بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أن بلالا أذن قبل الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. ما حالك؟ أنا عن حماد بن سلمة وهم في رفعه بينما هو موقوف على عمر مع مؤذن. ما هو الراجح في مسألة الصلاة المجموعة؟ هل يؤذن أذانين؟ أذان واحد وإقامة لكل صلاة. والفوائد ما هو الراجح فيها؟ كماذا؟ يؤذن الحاضرة فقط والفوائد يصليها بإقامة، وإذا كانت فائدة واحدة يؤذن لها ويقيم. ظهر يؤذن لها ما دام لم يدخل وقت الثانية، يعني في حديث أبي قتادة أدركها قبل أن يدخل وقت الظهر. لو ذكر الفجر بعد الظهر يؤذن أيضا بعد الظهر ويكتفي بالإقامة، فائدة واحدة. يعني الآن له فائدة واحدة لكن ما ذكرها، لو كانت فائدة واحدة ولكن ما ذكرها إلا بعد صلاة أخرى، هل يؤخذ بحديث أبي سعيد ويترك الأذان أو يؤذن لها في ذلك الوقت؟ يؤذن. الأخذ حجر سعيد كان فيه قرب والله أعلم، يعني أذن للظهر وصلى الظهر ثم ذكر الفجر، هل يؤذن له مرة أخرى ويقام؟ يظهر أنه اكتفى بالإقامة والله أعلم. وقت أذان الفجر متى يبدأ؟ الأذان الأول، يعني قبل الطلوع، يعني في وقت السحر. ويدل على ذلك أيضا حديث لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه كان يوافق وقت سحورهم، يدل على القرب، يعني بنحو نصف الساعة ونحوها أو أكثر قليلا. طيب، وصلنا إلى حديث أبي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه، أي بمثل الحديث، نعم في مثل الحديث السابق. هو لفظه في الحاشية: جلس معاوية على المنبر وأذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما انقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي. أي وللبخاري عن معاوية، أي في القول مثل ما يقول المؤذن. ولمسلم بن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن: كلمة كلمة سوى الحيعرتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. واللفظ أيضا مذكور في الحاشية. قال لفظه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. لهذا هو الفضل أنه إذا قالها بإحضار القلب سبب في دخول الجنة. وقد استدل العلماء بحديث عمر أن التكبير كل تكبيرتين تقال بنفس واحد، الله أكبر الله أكبر، هذه بنفس واحد، وأما تقطيعها يعني على أربع أنفاس الله أكبر ثم يسكت ثم الله أكبر ثم يسكت هذا خلاف السنة. السنة كما يظهر من هذا الحديث قرن تكبيرتين بنفس واحد، إقران تكبيرتين بنفس واحد، الله أكبر الله أكبر. هذا هو الواقع عند أكثر الناس في هذا الأزمان. أظن عندنا الشيعة يفصلون الأربع والعوام أيضا في الجهات الشمالية العامة أيضا يفصلونها، أخذوها من الشيعة. في الجهات السفلى الصوفية وكذا يقرنونها، ما أدري في بلدان أخرى هل يفصلون الأربع عندكم؟ وين يفصلون الأربع؟ أين هذا؟ في ليبيا كلهم ولا بعضهم؟ البعض. أخ يسأل هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ ما نحفظ الآن حديثا أنه أذن، من يعلم؟ من يعلم؟ نعم لقنه لنا، لا نعلم حديثا في أنه أذن. من الذي قال لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت؟ نعم عمر، إسناده صحيح لعمر في ابن أبي شيبة وفي الأوسط لابن المنذر، هذا مما استدل به القائلون بتفضيل الأذان، ولكن فيه أن الأذان له فضيلة وليس فيه تفضيله على الإمامة وتولي شؤون الناس، بل يستدل به على أن الإمامة والخلافة أفضل بلا شك، إمامة الناس أفضل. قال طيب الآن هذه المسألة متعلقة بترديد الأذان والقول مثل ما يقول مؤذن، فنعم. وعندنا في الحديث أبي سعيد جاء فيه الأمر، وهل هناك حديث آخر فيه الأمر من الصحيحين؟ من يحفظ حديثا آخر؟ نعم أحسن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلى العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ناه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. طيب وهذه المسألة مهمة حيث أنها تتردد دائما، قد أخذ بالوجوب بعض أهل العلم منهم الظاهرية والحنفية وابن وهب، كذلك أبو عوانة في صحيحه بوب على الوجوب، باب وجوب إيجاب المؤذن والقول مثل ما يقول، أبو عوانة كذلك في صحيحه يرى الوجوب. حديث أبي سعيد هو عمدتهم، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الأمر بالقول مثل ما يقول المؤذن، وجمهور العلماء على الاستحباب، وحمل الأوامر المذكورة على أنها للإرشاد والاستحباب والفضيلة وليس المراد بها الوجوب. ذكروا بعض الصوارف منها ما أخرجه مسلم وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفطرة، ولما تشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار، ولم يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال أو أمرهم أن يقولوا مثل ما يقول. قالوا هذا يدل على أن الأمر للاستحباب، وإلا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بصرف الوجوب بحديث عن النبي القاص في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت الله ربا وإسلام دينا ومحمد النبي غفر له ذنبه. قالوا حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، وهذا الذكر الطويل قد يشغله عن ترديد بعض الكلمات المقاربة. واكتفى أيضا في هذا الحديث بهذا الذكر، ولم يحث على غيره من أذكار متابعة المؤذن في بقية الأذان. طيب، فائدة عارضة، متى يقال هذا الذكر؟ من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، بعد الشهادتين أو قبلها أو معها أو في آخر الأذان؟ بعد الشهادتين وأنت آخر الأذان. نعم، بعد الشهادتين. نعم، ماذا بعد الأذان؟ ماذا يفهم من اللفظ المذكور عندنا من قال حين اسمع النداء وأنا أشهد؟ ماذا يفهم من حرف العطف وأنا أشهد؟ أنها بعد الشهادتين، أن المؤذن قد شهد بالشهادتين وهو يشهد هذا. إذا هذا الذكر يقال بعد الشهادتين. والشيخ الألباني رحمه الله استدل على عدم الوجوب أو صرف الأمر من الوجوب استحباب بما ثبت عن الصحابة في عهد عمر، أنهم يوم الجمعة كانوا ينتظرون حتى إذا خرج تركوا الصلاة، يصلون حتى إذا خرج عمر تركوا الصلاة. قال: ثم يتحدثون حتى إذا قضى التأذين سكتوا وأنصتوا، فاستمر كلامهم أثناء الأذان. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الأثر يدل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر رضي الله عنه على ذلك. على كل ما ينبغي التفريق في ذلك، ينبغي أن يكون الإنسان محافظا على ذلك، حتى وإن قلنا بأنه مستحب فيكون من المستحبات المؤكدة الذي لا ينبغي التفريط فيها أبدا، فإنها مع قلتها فيها أجر عظيم، سبب في دخول الجنة وغفران للذنوب، وسبب لها الشفاعة، تحلت له شفاعة. فمن تلبيه ماذا؟ من تلبيسات الشيطان، ومن عداوة الشيطان أن يأتي في ذلك الوقت بالأمور الكثيرة التي يشغل المسلم عن متابعة المؤذن، فربما تجده يفتح المواضيع في ذلك الوقت، يبدأ المؤذن وبدأ الكلام وبدأت القصص ونعم وغيرها، وهذا خطأ. وكذلك بعضهم أيضا يذهب ويسأل في هذا الوقت، والأفضل عدم السؤال أيضا إلا لضرورة، فبعضهم يأتي ويسأل في هذا الوقت، وقت الأذان تماما لا تسمع كلامه، ولا نعم يخفى عليك بعض كلامه، ويشغلك أيضا عن متابعة المؤذن. فأيضا ما ينبغي تحري السؤال في هذا الوقت، بل إذا انتهى المؤذن سأل الشخص إذا أحب السؤال سواء من الشيخ أو من غيره، ثم أيضا هو نفسه بحاجة إلى هذه الأجور المذكورة في هذا الحديث: غفران الذنوب ودخول الجنة وحلت له الشفاعة، كلمات يسيرة يقولها بتدبر يحصل فيها على أجر عظيم. فهذا ينبغي أن يكون بالحسبان، وينبغي أن يكون الشخص حريصا على أن لا يفوته ذلك. الله المستعان. والذي يظهر هو أنه من السنن المؤكدة وليس من الواجبات، لهذه الصوارف التي ذكرها الجمهور بمجموعها تعتضد لأن تصرف الأمر للرجوع للاستحباب والله أعلم. طيب ففي الحيعتين ماذا يقول؟ نعم يا خالد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يجمع بينهما؟ يقول حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يمكن؟ نعم محمد، إذا كان داخل المسجد يجمع بينهم، إذا كان داخل المسجد، فإذا كان خارج المسجد لماذا التفريق؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله بالذهاب، وما في المسجد يكتفي على حي على الصلاة، هو يحتاج إلى إعانة حتى وإن كان في المسجد، يحتاج إلى إعانة على الصلاة، ما يمكن أن يؤدي الصلاة إلا بإعانة الله. نعم عبد الحفظ. يعني الآن حديث أبي سعيد فيه يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني المؤذن إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة. حديث عمر فيه فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فنجمع بينهما أو يقال حديث عمر يبين حديث أبي سعيد، هذا أقرب الله أعلم، يقال حديث عمر يبين حديث أبي سعيد أن القول مثل ما يقول في عامة الألفاظ إلا في الحيعتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن فيه التفصيل في ذكر ألفاظ الأذان كلمة كلمة، وبين أنه إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد قال بعض أهل العلم بالجمع بين الكلمتين حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله أخذا بالحديثين، والأقرب أن يقال حديث عمر مبين لحديث أبي سعيد والله أعلم، هذا أقرب الله أعلم. ولا هذا يعني تارة يقول حي على الصلاة تارة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيه نظر، والأقرب أنه لما كان هذا النداء للصلاة ليس فيه ذكر لله، كان المستمع يأتي بلفظ فيه ذكر، فجميع الألفاظ أذكار إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء، نداء للناس أقبلوا على الصلاة، فلما كان المستمع ما يحتاج أن يدعو، يدعو الناس يقول حي على الصلاة، فلا استبدلت بكلمة أو جاء الشرع بكلمة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، فالمستمع ما يحتاج أن يدعو الناس حي على الصلاة، هو نفسه ممن يجيب، فكان أيضا المناسب من حيث المعنى ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ظاهر قوله مثل أنه يقول مثله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر وحديث معاوية يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك استدل به ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور، يعني قول الجمهور على أنه يستبدل، وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يجزو أن يقول مثل المؤذن وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومال إليه ابن المنذر اختار الشوكاني في الدراري، والراجح قول الجمهور لأن حديث أبي سعيد مبين بحديث عمر بن الخطاب، وهو ترجيح ابن القيم والصنعاني ثم العلامة ابن باز والعثيمين، فالتثويب ماذا يقول إذا قال الصلاة خير من النوم؟ ما يقول صدقت أو بررت؟ نعم مثل ما يقول ما عندنا فيه سنة فيأخذ بالعموم، أما حديث أما الحيعتين جاء فيها الحديث، أما الحيعتان جاء فيها الحديث عمر ومعاوية، وأما الصلاة خير من النوم فيأخذ ماذا بعموم حديث أبي سعيد، ولو أن شخصا ترك المتابعة في هذه الكلمة هل يذهب عليه ثواب متابعة المؤذن؟ لا لا ترك صلاة خير من النوم فقط. نعم. الذي يظهر أنها ما جاء فيها نص صريح في المسألة فلا شيء عليه. كذلك صلوا في الرحال، لو قال ما دين صلوا في رحالكم وشخص ترك ذلك لأنه ما جاء في سنة صريحة في المسألة، فلو ترك الترداد فيها أو نعم لو ترك الترديد في قوله صلوا في رحالكم وقوله أيضا الصلاة خير من النوم، هذا يعني ليس ببعيد، يعني كون شخص يتركه يقول الحديث الوارد يعني جاء في الألفاظ المشهورة وهذه ألفاظ عارضة، هذه ألفاظ عارضة فلا بأس ما ينكر عليه، والأخذ في العموم أيضا قوي، فقولوا مثل ما يقول المادة. وعلى هذا لو قال صلوا في رحالكم وقال شخص صلوا في رحالكم كذلك فيه وجه، على أن صلوا في رحالكم يظهر أن لو سكت كان أقرب، يعني ما يحتاج أن يقول المستمع أيضا صلوا في الرحال، وهو ليس ذكر لله سبحانه وتعالى وترخيص للناس، والمستمع لا يحتاج هو أيضا يقول صلوا في الرحال يرخص للناس، هذا فقط إعلام من المؤذن بالرخصة، كأن الأقرب أنه يسكت فيها، ما يحتاج إلى أن يقول هو أيضا صلوا في الرحال. والصلاة خير من النوم لا بس أقرب إلى ماذا كونه يقول مثل، لأن فيها شيء من الإقرار بتعظيم الصلاة وأنها أفضل من النوم، ومن سكت أيضا فيها فليس ببعيد. نعم. أما قول صدقت وضربت فهذا اتخاذ عبادة عند هذا اللفظ يحتاج إلى دليل، ولا يقع في البدعة. يعني فقوله مثل ما يقول المؤذن، حديث عمر بين ألفاظ الأذان المشروع، لكن بقي أيضا قد يقال أيضا الصلاة خير من النوم في أذان الفجر صارت من ألفاظ الأذان المشروع، يعني ألفاظ شرعية فيؤخذ بعموم حديث أبي سعيد الصلاة خير من النوم، ومن ترك كما سمعتم ليس ببعيد. وأما قول الصلاة في الرحال كأن الأقرب أنه يسكت، ما يحتاج إلى أن يردد فيها لأنها عارضة بيان للرخصة، كذلك لو قال صلوا في بيوتكم أو قال لا حرج، أي لا حرج على من لم يأتي كما في حديث نعيم ابن النحام، كل هذه الألفاظ لا يقول المستمع مثلها لأنها ألفاظ عارضة نادرة لبيان الرخصة بعدم الإتيان، وليست من الأذكار، ليست ذكرا حتى يقول المستمع. وهل يردد أيضا في الترجيح؟ من سمع الترجيح هل يردده؟ ترجيح الآن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع، من كان قريبا منه وسمع الشهادتين التي بصوت منخفض يشملون الحديث فليقول ماذا؟ فقولوا مثل ما يقول ماذا، كذلك يردد معه حتى في الترجيع من سمع، وأما من لم يسمعه يكتفي ماذا بالقول مثل ما يقول جهرا. إذن حتى الترجيع يقول مثله لعموم الحديث، فقول مثل ما يقول ماذا. يقول إذا أخطأ وزاد حي على الصلاة ثالثة، اللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثالثا ما يتابع على الخطأ لأن كلمة ليست مشروعة، الثالثة ليست مشروعة. جاء عن ابن عمر أنه كان يكرر ثلاث مرات في الأذان وصح السند إليه، لعله حصل منه في بعض الأوقات، الله أعلم هل يحمل على نسيانا، لكن ظهر الأثر أنه ليس بنسيان لكنه لم يتابع على ذلك. وصلنا إلى نعم الإتابة عن مادة التثيب. جاء عن بعض أهل منها مقاري يقول صدقت وبرأت. قال الصنعاني رحمه الله باستحسان من قائل وإلا فليس فيه سنة تعتمد. قال العبيكان في غاية المرام. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والأظهر أنه يقول في التثيب كما يقول المؤذن. واختار الشيخ محمد بن إبراهيم قلت بذلك أفتى العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه بعموم حديث أبي سعيد الذي في الباب. لأن الصلاة خير من النوم صارت من الفاظ الأذان. نعم. ومن سكت كما سمعتم ليس ببعيد السكوت. وكذلك صلوا في رحالكم الأقرب فيه السكوت. والله مثلا يتابع المؤذن في الإقامة إذا أقام الصلاة يقيم معه. نعم. نعم الأحاديث الواردة إذا سمعتم النداء الذي يظهر أن أقرب في ألفاظها أنه أراد الأذان. وحديث عمر يبين ذلك لأنه لم يذكر في ألفاظه قد قامت الصلاة. حديث عمر وحديث معاوية فيه أنه لما جلس على المنبر قال مثل ما قال المؤذن فلما أقام الصلاة لم ينقل أن معاوية ردد ذلك وعلم الناس ذلك. كذلك في حديث عمر ذكر ألفاظ الأذان كلمة كلمة ولم يذكر قوله قد قامت الصلاة وهي من ألفاظ الإقامة. وأيضا الأصل إذا قالوا أذن أو المؤذن أنه يطلق على الأذان الذي هو الإعلام لدخول وقت الصلاة والدعاء للصلاة. والإقامة يطلق عليها الأذان تغليبا بين كل أذانين صلاة هي إقامة وتسمى أذان تغليبا. نعم بين كل أذانين صلاة. نعم يطلق عليها أذان ولكن هذا على سبيل التغليب كما يقال القمران والعمران. الله أعلم. يقول أخذ نفسي بعض الكلمات متى يعني لعله إذا ذكرها قالها أو إذا شغل استدرك شغل بكلام أو سهى يستدرك ما فات ويتم ما بقي. وكذلك سيأتي معنا تنبيه ذكره النووي أنه إذا شغل عن الأذان كاملا ثم له أن يستدرك بصوت يحضره حضرا. نعم. وهذا يحصل كثيرا. قد يكون مثلا أذن المؤذن وهو في موضع الحاجة يسمع الأذان ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة فيأخر حتى يخرج من موضع الخلاء أو حتى يتطهر ثم يأتي بألفاظ الأذان كلمة كلمة. هذا أيضا مشروع. ويدل عليه أيضا حديث رد السلام تقدم معنا في الطهارة لما سلم عليه وهو على غير طهارة أخر رد السلام عليه مع أن الرد من الواجبات. وهذا أيضا يستفاد منه جواز تأخير الترديد. والله المستعان. إذن الأقرب في مسألة الإقامة أنه لا يردد وقد قال بالترديد بعض أهل العلم. قال استحب طائفة من أهل العلم من الشافعي والحنابلة وغيرهم متابعة المؤذن في الإقامة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فقالوا الإقامة يطلق عليها أذان. وبهذا أفتى العلامة ابن باز رحمه الله. وقال بعضهم أما قوله قد قامت الصلاة فيقول بدلها أقامها الله وأدامها. واستدل على ذلك الحديث عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفي إسناده رجل مجهول وشهر بن حوشب. يعني فيها علتان مجهول وشهر بن حوشب فيه ضعف. قال أبو عبد الله سدد الله هذا الذي يذهب إليه لا أعلم عليه دليلا صحيحا صريحا. والأدلة التي جاءت في إجابة المؤذن الظاهر منها أنه أراد الأذان وهو ظاهر في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر من غيره. فالظاهر أنه لا يستحب الإجابة في الإقامة. وبهذا كان يفتي شيخنا مقبل الوازعي رحمه الله. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في الفتاوى وعدم الاستحباب أولى. وقال العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى والراجح أنه لا يتابع يعني في الإقامة. وقال الشيخ يحيى حفظه الله في أحكام الجمعة والترديد إنما يكون عند ألفاظ الأذان. هذا أقرب الله منه. فهل المؤذن يتابع نفسه؟ يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض الله أكبر الله أكبر. بدعة من البدع، ما عليه دليل. إذا المؤذن يكتفي بأذانه، وهل بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الوسيلة؟ يعني ظاهر الأوامر الواردة في حق المستمع، قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي ثم سألوا لي الوسيلة. قال الشيخ العبيكان في كتاب غاية المرام، نقلنا عن العبيكان بسبب أنه كان ينقل كثيرا عن المشايخ، صرح باستحباب جماعة وظاهر كلام آخرين لا يجيب نفسه. قال ابن رجب في القاعدة 70 الأرجح أنه لا يجيب نفسه، واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال الصحيح أن ذلك لا يستحب، بل يكفيه الاتيان بجمل الأذان والإقامة وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة المؤذن، إنما ينصرف إلى السامعين لا إلى المؤذنين كما هو المفهوم من السياق. واختار الشيخ محمد بن إبراهيم انتهى. وقال الشيخ يحيى حفظه الله في أحكام الجمعة وبدعها والترديد، إنما يكون عند ألفاظ الأذان، فإذا أذن ثم ردد يكون قد أتى بألفاظ الأذان متكررة، وهذه بدعة منكرة، وسواء ردد بعد الفراغ أو أثناء الأذان كله بدعة. هل يتابع المؤذن وهو في صلاته؟ مع مؤذن صلاة أخرى، واحد في الصلاة يصلي نافلة، أذن المؤذن هل يردد أثناء الصلاة؟ لا، هل يكتفي بالصلاة؟ إن في الصلاة لشغلة، حديث ابن مسعود في الصحيحين هذا أقرب، وبعضهم قالوا يردد لأنه ذكر، والأذكار لا تقطع عليه صلاة، إنما المنهي عن كلام الناس، المنهي عنه هو كلام الناس وهذا ذكر. فلو أنه ردد وقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا ليس بذكر، هذا يخشى عليه من البطلان، لأنه يأمر الناس بالإقبال، أقبلوا على الصلاة، أقبلوا على الفلاح، يعني كلمة حي على الصلاة، حي على الفلاح في الصلاة، إذا قالها يخشى على صلاة من البطلان. أما لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله صارت كلها أذكار، يعني من حيث البطلان لا يحكم بالبطلان، ولكنه خالف في الصلاة، ونعم وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الصلاة لشغلة، أقل أحوالا يكون ارتكب ما مكروه في ترديده الأذان أثناء الصلاة. قد جاء عن شيخ الإسلام أنه رأى أنه يردد، الله المستعان. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وإذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء. يعني هذا نقل من شيخ الإسلام عن الجمهور أنهم يرون عدم الترديد أثناء الأذان أثناء الصلاة. قلت وقد جعل بعض الحنابلة استحباب ذلك، واختاره شيخ الإسلام كما في اختيارات الفقهية، ورجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه له أن يقول، والراجح الله أعلم هو قول الجمهور لحديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، وترجح الشوكاني في النيل والشيخ ابن عثيمين. مسألة إذا شغل عن الأذان لعذر مع كونه يسمع أو مع كونه سمع، تقدم على أن له أن يستدرك ذلك. الظاهر أن له أن يتابع المؤذن حتى ولو سبقه، وهذا يحصل أيضا عند الانشغال بالكلام، ربما سبقه ببعض الكلمات فله أن يستدركها ويتم، وكما تقدم ننصح بعدم الانشغال أثناء الأذان، بل ينبغي الإنسان أن يحذر قلبه مع تلك الكلمات تدبرا وقولا. قال الظاهر أن لو أن يتابع المؤذن حتى ولو سبقه فيبدأ بالكلمات التي سبقه بها ثم يتم معه، وبهذا استنوى رحمه الله. المسألة التي بعدها، إذا سمع مؤذنا آخر يؤذن، نعم ردد الأذان مع شخص حتى أكمل، فبينما هو يمشي سمع مؤذنا آخر، هل يردد معه أم لا؟ نعم له أن يردد، هو ذكر لله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا في آن واحد يؤذن معهم الاثنين أو يردد معهم، ما نعم ما واحد إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إله، على أن المؤكد هو أول أذان يسمعه وبعده إن ذكرهم فهو من باب الذكر لله سبحانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات: ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر حيث يستحب ذلك. ما معنى قوله حيث يستحب ذلك؟ أن يكون أذان ثاني أيضا مشروع وليس أذانا مثلا في غير مشروع. فلو أنه حصل أذانين لبعض الصلوات مثلا أذان الجمعة يتابعوا في الثاني فقط، لكن لو فرض أنه يؤذن مثلا للظهر مرتين، مرة عند دخول وقت ومرة أخرى حتى يسمع الناس، الثاني يكون بدعة ما يرتب. فقوله حيث يستحب ذلك أي إذا كان أذان مسموعا، كما إذا مر من جوار مسجد آخر أو مشبه ذلك. قال: كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع التي حصلت في الأذان يوم الجمعة ما يسمى بتراسل المؤذنين، كان يؤذن أكثر من مؤذن يوم الجمعة، فيؤذن الشخص وآخر يسمع أذانا في مكان أبعد ويؤذن بكلماته، فربما احتاج يوم الجمعة اثنين أو ثلاثة يتراسلون الأذان، وهذا من البدع. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله كما في الفتح: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل. قلت بهذا أفتى العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.